أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قول آخر ينقله السيد الحكيم عن أحد أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لبيان أن مدعياتهم إلى أي حد. طبعا إنما ينقل هذه الأقوال ليبين أن هؤلاء كانوا يدعون هذه الدرجات العالية من العلم والعمل، ومن هنا السلطات الحاكمة كان بكل بساطة يمكنها أن تسقط اعتبار هؤلاء علما أو عملا من خلال إجراء أي اختبار أو امتحان لهم فيسقطون علما وعملا. يقول: قال الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام: وذهب آخرون إلى التقصير في أمرنا واحتجوا. التفتوا جيدا لهذه العبارات حتى تعرفون بأن القرآن الكريم أئمة أهل البيت ماذا يرون؟ يرون أن القرآن من حيث المحكمات ظاهر أنه يرجع إليهم الذين يتمسكون بالقرآن لنفي الرجوع إلى أهل البيت، إنما يتمسكون بماذا؟ بمتشابهات القرآن، وإلا فمحكمات القرآن تهدي إلى من؟ إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو مضمون الروايات التي تقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في ذيل هذه الآية المباركة تقول إن هذا القرآن يهدي ماذا؟ للإمام، لأن الإمام هو المجسد للقرآن علما وعملا في الواقع الخارجي. قال: وذهب آخرون إلى التقصير في أمرنا واحتجوا بمتشابه القرآن فتأولوا بآرائهم واتهموا مأثور الخبر فينا. في القرآن اعتمدوا على المتشابهات، وفي الروايات ماذا فعلوا؟ اتهموا الروايات من غير دليل عندهم على صرف هذه الأحاديث الواردة في بيان حقنا. إلى أن يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: فإلى من يفزع خلف هذه الأمة وقد درست أعلام هذه الأمة ودانت الأمة بالفرقة والاختلاف يكفر بعضهم بعضا. والله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. في ذيل هذه الآية المباركة أيضا البينات هم من؟ هم أئمة أهل البيت. فمن الموثوق به على إبلاغ الحجة وتأويل الحكم إلا أعدال الكتاب. أعدال جمع عدل، باعتبار أن الأئمة هم ماذا؟ عدل القرآن، فجمعهم أعدال. وأبناء أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين احتج الله بهم على عباده ولم يدع الخلق السدى من غير حجة، هل تعرفونهم أو تجدونهم إلا من فروع الشجرة المباركة، تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، أو الشجرة المباركة كما في سورة النور: لا زيتون لا شرقية ولا غربية تضيء ولو لم يمسسها نار. على أي الأحوال، قال: وبقايا الصفوة الذين أذهب الله عنهم الرج وطهرهم تطهيرا. ومع هذه الأقوال ونظير هذه الأقوال التي قرأنا منها مقتبسا من كلمات إمام الموحدين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، ومع هذه الأقوال ونظير هذه الأقوال صادر عن أكثر الأئمة وهم مصحرون بمبادئهم، هم يبينون يظهرون كل مبادئهم للناس، أما كان بوسع السلطة وهي تملك ما تملك من وسائل القمع أن تقضي على هذه الجبهة من المعارضة ذات الدعاوى العريضة علما وعملا. من أيسر طرقها؟ ما هي تلك الطرق؟ وذلك بتعريض أئمة هذه المعارضة لشيء من الامتحان العسير في بعض ما يملكه العاصر من معارف، وبخاصة ما يتصل من تلك المعارف بغوامض الفقه والتشريع، ليسقط دعواها في الأعلمية من الأساس، أو يعرضهم إلى شيء من الامتحان في الأخلاق والسلوك ليسقط ادعاؤهم العصمة
زلة واحدة في مقام السلوك كانت كافية لأن تسقط كل ادعاءات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن ما وجدوا إلى ذلك طريقا وسبيلا لإثبات ذلك على أي الأحوال. وإذا كان في الكبار لا يقول قائل بأنه خب هؤلاء بين الناس لم تصدر منهم زلة لعلهم مع أنفسهم، اطمئنوا أنتم تعلمون بأن السلطات كانت لها عيون وجواسيس على الأئمة حتى في داخل بيوتهم، وأكثر الأئمة كانت نساؤهم جواسيس وعيون عليهم. أنتم عندما تقرؤون تاريخ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قد تجدون من خدمهم من أعوانهم أو من الذين كانوا حولهم أو من نسائهم كانوا عيون وجواسيس. فلهذا كثير من الأئمة استشهدوا بسبب ماذا؟ بسبب زوجاتهم، شربوا السم أو استشهدوا على أيديهم. وهذا معناه أنه لو كان هناك خطأ صغير، زلة صغيرة، ولو على مستوى الحياة الشخصية لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كانت كافية لإسقاط كل مدعيات أهل البيت على مستوى السلوك وعلى مستوى العصمة، ولكن لم يجدوا إلى ذلك سبيلا. وإذا كان في الكبار منهم عصمة من حيث العمل وعلم وأعلمية نتيجة دربة ومعاناة، هؤلاء كانوا متدربين مثلا كما في الإمام الصادق مثلا، فما هو الشأن في ابن 20 عاما أو في ابن 8 سنين؟ فهل تملك الوسائل الطبيعية تعليلا لتمثلهم لذلك كله؟ كيف استطاع ابن 8 سنين أن لا يسقط في علم ولا يزل في عمل؟ ولو كان هؤلاء الأئمة في زوايا أو تكايا وكانوا محجوبين عن الرأي العام كما هو الشأن في أئمة الإسماعيلية، الناس ما كانوا يلتقون بأئمة الإسماعيلية، بل لأن النظرية الإسماعيلية نظرية ماذا؟ نظرية باطنية، نظرية تعتمد على التسلسل في المراتب والمقامات، لا يستطيع أي إنسان أن يلتقي بالإمام الأصل أو بالرأس، لا يمكنه أن يلتقي. يقول لو كان أئمة الشيعة هكذا خب كان يمكن أن يقال فيهم ما لا يمكن لأحد تصديقه أو ماذا أو تكذيبه، لأن الناس لا يرون منهم شيئا. ولكن أئمة الشيعة ليسوا كذلك، كانوا مع الناس والناس معهم. أساسا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت حياته في المسجد، ليست حياته في بيت، كان يعيش في المسجد، كما هو الشأن في أئمة الإسماعيلية أو بعض الفرق الباطنية، لكان لإضفاء الغموض والمناقبية على سلوكهم من الأتباع مجال، ولكن ما نصنع وهم مصحرون بأفكارهم بسلوكهم بواقعهم تجاه السلطة غير السلطة من خصومهم في الفكر ومن المدارس العجيبة والغريبة التي كانت في زمن الباقر والصادق. انتوا ارجعوا إلى كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، هناك يعدد 150 مدرسة كلامية وفقهية كانت موجودة في زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، واندثرت أكثر هذه المذاهب الكلامية والفقهية، وهؤلاء كلهم كانوا يترصدون لأن يجدوا زلة في علم أو عمل على أئمة أهل البيت، بل هؤلاء كانوا تلامذة أئمة أهل البيت، ولكن ومع ذلك لم يجدوا طريقا واحدا سبيلا واحدا إلى أئمة أهل البيت لإسقاط هذه الدعاوى التي يدعونها. على أي الأحوال قال تجاه السلطة وغيرها من خصومهم في الفكر، والتأريخ حافل بمواقف السلطة منهم ومحاربة السلطة لأفكارهم وتعريضهم لمختلف وسائل الإغراء والاختبار، ومع ذلك فقد حفل التأريخ بنتائج اختباراتهم المشرفة وسجلها بإكبار. ولقد حدث المؤرخون عن كثير من هذه المواقف المحرجة، وبخاصة مع الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، مستغلين صغر سنه عند تولي الإمامة. يقول اقرأ موقفه من امتحان الخليفة له على يد يحيى بن أكثف في الصواعق المحرقة وكتب التأريخ، ويا ليت أنه الطلبة واقعا يجمعون هذه المحاججات التي حصلت بين الأئمة وبين علماء المذاهب الأخرى، علماء المدارس الفكرية الأخرى، علماء الزنادقة الملاحدة، علماء الأديان الأخرى من اليهود من النصارى. أنتم عندما ترجعون إلى تاريخ الإمام أمير المؤمنين، إلى تاريخ الإمام الرضا، إلى تاريخ الإمام الصادق، أنا صار لي وقت صار في أذكر قبل 20 سنة لعله أكثر، بدأت أن أجمع محاججات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وخير شاهد هذا كتاب الاحتجاج من الكتب القيمة في هذا المجال، وخصوصا كتاب البحار. الإنسان إذا يرجع هو ينقل عن رسول الله صلى الله احتجاجاته، عن أمير المؤمنين احتجاجاته، وهكذا. هذه لو تجمع واقعا، وخصوصا تلك المحاججات العلمية الدقيقة التي تكشف عن العصر، عن العصر العلمي الذي كان يعيشه الأئمة. يعني الإنسان من خلال السؤال والجواب يستطيع أن يكتشف التطور والتكامل العلمي في المسائل الفقهية، في المسائل الكلامية التي كانت حاصلة في زمانهم على أي الأحوال. قال: ولو حتى لو افترضنا سكوت التاريخ عن هذه الظاهرة، مع أن التاريخ لم يسكت، ذكر لنا ظواهر وقضايا كثيرة واحتجاجات كثيرة وقعت بين الأئمة وبين من كانوا يعارضونهم بمختلف الاعتراضات. حتى لو افترضنا سكوت التاريخ عن هذه الظاهرة، فإن من غير الطبيعي أن لا تحدث أكثر من مرة تبعا لتتكرر الحاجة إليها، وبخاصة وأن المعارضة كانت على أشدها في العصور العباسية. خب، على هذا الأساس طريقة إعلان فضيحتهم بإحراج أئمة الشيعة فيما يدعونه من علم أو استقامة سلوك، وإبراز سخفهم لاحتضانهم، يعني إبراز سخف أتباع أهل البيت، أتباع الشيعة، لاحتضانهم أئمة بهذا السن، يعني يعتقدون بإمام وهو له ماذا؟ 8 سنين. خب، كان بيان سخفهم واستحقارهم وبيان ضعفهم كان سهلا جدا، وإخراج سخف الشيعة لاحتضانهم أئمة بهذا السن وهذا المستوى لو أمكن ذلك أيسر بكثير من تعريض الأمة إلى حروب قد يكون الخليفة نفسه من ضحاياها، وكما حدث ذلك، أو تعريض هؤلاء الأئمة إلى السجون والمراقبة أو المجاملة أحيانا، كما نجد في ولاية العهد التي أوكل بها المأمون إلى الإمام الرضا. كل التحليلات السياسية تقول أن إعطاء ولاية العهد للإمام الرضا لم يكن حبا بالإمام الرضا، ولم يكن اعتقادا بالإمام الرضا، وإنما كان الهدف منه ماذا؟ إسكات الشيعة، تهدئة الشيعة، سكوت المعارضة وهدوء المعارضة على أي الأحوال. وإذا كان بوسع الأخ أبي زهرة أن يعلل هذه الظاهرة، يعني ظاهرة وصول أئمة لهم وهم أبناء 8 سنين أو 20 سنة، وإذا كان بوسع الأخ أبي زهرة أن يعلل هذه الظاهرة بتعليل منطقي يخضع لما نعرف من عوامل طبيعية بالنسبة إلى الكبار من الأئمة بإرجاعها إلى الجهد والدراسة والتجربة السلوكية سرا، يعني أحد لم يعلم منهم أنهم كانوا يدرسون، فهل بوسع فضيلته أن يعلل هذه الظاهرة في ابن 20 سنة أو في ابن 8 كما هو الشأن في الأئمة 3 الجواد والهادي والعسكري عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ وما لنا نبعد والأخ أبو زهرة وهو من الأساتذة الذين عانوا مشاكل التدريس في الجامعات، هل يستطيع أن يعطي الضمانة لنجاح أي أستاذ لو عرض لامتحان عسير في خصوص ما ألفه هو من الكتب؟ نمتحنه في كتبه، هل يستطيع أن يجيب على كل ما يسأل عن كتبه؟ فكيف وهؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام يدعون أنهم يعلمون كل شيء؟ سلوني قبل أن تفقدوني، فإني والله أعلم بطرق السماء من طرق الأرض ومن مختلف المجالات. على مستوى الحيوانات، أنتم الآن ارجعوا إلى باب الأطعمة والأشربة، تجدون أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أعطوا ضوابط عجيبة في الطيور، في الأسماك، في بيوض الطيور، أنه إذا كانت كذا فهي كذا، أحكامها كذا. خب، هذه ليست أحكام جزافية صدرت، وأنتم عندما ترجعون تجدون هاي الضوابط التي أعطيت في الأسماك، في الطيور، في الحيوانات، تامة أو غير تامة، تجدوها كابلة الانطباع. هذا مضافا إلى علم الكلام، مضافا إلى القرآن، مضافا إلى نكات عجيبة غريبة. الإنسان عندما يرجع إلى أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يجد في مختلف المجالات، في مختلف الأديان، في مختلف المذاهب على أي الأحوال. يقول: هل يستطيع أن يعطي الضمان لنجاح أي أستاذ في خصوص ما ألفه من كتب من دون سابق تحضير؟ فكيف إذا وسعنا الامتحان إلى مختلف مجالات المعرفة وهي المدعات لأئمة أهل البيت في مذهب الشيعة الإمامية ودون سابق تحضير؟ وإذا كان للصدفة، وهي مستحيلة، وإذا كان للصدفة مجالها في امتحان ما بالنسبة إلى شخص ما في واقعة ما، فهذا الامتحان تكرر بالنسبة إلى أئمة أهل البيت، فليس لها موقع بالنسبة إليه في مختلف المجالات فضلا عن تكررها على أي الأحوال. وأظن أن في هذه الاعتبارات التي ذكرناها مجتمعة ما يغني عن استيعاب كل ما ذكر في تشخيص المراد من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه مجموعة الشواهد والأدلة والقرائن، بعضها قرآنية، بعضها روائية، بعضها تاريخية، بعضها سلوكية، بعضها علمية، كلها تثبت أنه ما هو المراد ومن هم المراد بهم من أهل البيت والعترة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما الدعوة الثالثة، الدعوة الثالثة أنه أبو زهرة قال بأنه حتى لو سلمنا دلالة هذا الحديث فهو يدل على إمامة الفقه لا إمامة السياسة، وهذه هي المسألة المعروفة بالفصل بين الإمامة الفقهية والإمامة السياسية، حيث أنه حاول جملة من المفكرين من السنة ومن أتباع مدرسة الخلفاء أن يعطي الإمامة الفقهية والدينية لمن؟ لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن يعطوا الإمامة السياسية والقيادة والخلافة لرسول الله يعطوها ماذا؟ للخلفاء للأول والثاني والثالث. ولعله واحدة من أوضح الكتب التي حاولت هذه المحاولة بكل جد وإصرار كتاب عبد الرحمن عبد الفتاح عبد المقصود في كتابه السقيفة والخلافة، هناك يريد أنه يميز بين هاتين السلطتين، سلطة القيادة الدينية والمرجعية الدينية، فلهذا يريد أن يصحح خلافة الخلفاء باعتبار أنها خلافة كانت في البعد السياسي، وأن الأدلة التي دلت من حديث الثقلين إلى غدير خم إلى غيرها تعطي السلطة ماذا؟ المرجعية الدينية. أنا بودي أن الإخوة يطالعون هذا الكتاب، لأنهم عندما وجدوا أن الأدلة تامة وقاطعة لنصب الإمام أمير المؤمنين احتالوا عليها بهذه الحيلة، وهي أن هذه الأدلة بلي نقبلها تامة لأنه لا مجال لإنكارها، فلهذا حاولوا أن يخرجوا فيها بهذه المخارج وبهذه التأويلات، ويقولون بأنه ما ذكرت من الأدلة قرآنية كانت أو روائية إنما تثبت ماذا؟ تثبت الإمامة الدينية والإمامة الفقهية لأئمة أهل البيت ولا أقل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن الإمامة السياسية تركت للأمة، فهم انتخبوا فيها من؟ انتخبوا فيها الأول أو الثاني أو الثالث حتى تقع المصالحة ماذا؟ من هذا الطريق بين هذين الفريقين والاتجاهين. ولعل هذا الكلام من أبي الزهراء أيضا لا يخلو من شمة ورائحة بهذا الاتجاه، وهو أنه قبلنا حديث الثقلين، قبلنا غدير خم، قبلنا كل هذا، ولكن هذا لا يدل إلا على إمامتهم في الفقه، يعني بتعبيرنا أنه يصعد المنبر ويقول للناس الصلاة كذا، الصوم كذا، الحج كذا، أما إدارة شؤونهم فهي موكولة ماذا؟ إلى غيرهم. خب، هذا تعطيل أيضا لمقام الإمامة، ولكنه تعطيل بأدب، تعطيل بنحو آخر، وإلا الإمامة التي لا تستطيع أن تطبق الإسلام في حياة الناس، هذه الإمامة كلا إمامة. ما قيمة إمامة تقول التشريع والحكم ولكنه يطاع أو لا يطاع، يطبق أو لا يطبق، ما قيمة ذلك؟ هذا مضافا إلى أنه واحدا من أهم مسؤوليات الإمام ومن أهم وظائف الإمام هي التطبيق العملي للشريعة الإمامة، فلهذا أنتم عندما ترجعون إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ليست وظيفة الرسول الأعظم أن يبلغ أحكام الله من الله فقط أبدا، لو كانت هذه فقط وظيفة الرسول الأعظم الرسول كان يأتي وسط الناس يقول أيها الناس الله سبحانه وتعالى أمركم بالصلاة، هل يريد منكم يصلي فليصلي، والذي لا يريد يصلي ماذا؟ لا يصلي. أيها الناس أمركم الله ماذا؟ بالجهاد. الذي يريد أن يجاهد فليجاهد، والذي لا يريد فلا يجاهد، وهكذا باقي التشريعات بينكم وبين الله، بأنه كان يقام للإسلام عود أو لا يقام له أساس. من الواضح نجد أن رسول الله لم يكتفي بتبليغ الأحكام ببيان التشريعات، وإنما جاء ماذا؟ عندما قوي على ذلك وجاء إلى المدينة أقام ماذا؟ أقام دولة إسلامية، صار بصدد تطبيق الشريعة، بصدد إنزال ذلك الدين ليقوم الناس بالقسط. خذ من أموالهم صدقة. القضية ليست قضية تشريع الزكاة، وإنما هي ماذا؟ تنفيذ الزكاة في حياة الناس. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ليست القضية قضية أنه أنا قلت قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حس من شاء أن يقول فليقل ومن لم يشأ فلا يقول. لا، هذه مرحلة أولى. أما بعد ذلك ماذا؟ أمرت أن أقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلهذا في مرحلة بين الأحكام، في مرحلة لاحقة ماذا؟ صار بصدد تطبيق الأحكام. فلهذا إلى السنة الثامنة أو التاسعة للهجرة مثلا، ما كان يستطيع أن يطهر البيت الحرام من العراة وعبدة الأصنام، ولكن عندما قوي على ذلك ماذا فعل؟ ها؟ طهر البيت من المشركين ومن العراة ومن الذين يعبدون الأصنام، إلى أن طهر الجزيرة العربية من ذلك. وفي أخريات حياته بمجرد أن طهر الجزيرة العربية ولو ظاهرا من الشرك، مباشرة ابتدأ ماذا؟ بالدول العظمى خارج الجزيرة العربية بأن يدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا الإسلام فبها وأنعمت، وإلا قطعا كان حاربهم، وكما حارب الخلفاء بعد ذلك ففتحوا إيران وغير إيران. إذن القضية ليست قضية إمامة فقه وبيان الأحكام كإنسان يصعد المنبر ويبين الأحكام، وليست لهم وظيفة أخرى. إذا كانت هذه وظيفة النبي، بل كل ما كان للنبي فهو ماذا؟ لخليفته. ولكن تعالوا أنتم ارجعوا إلى النبي، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أنه نحن نبعثنا رسول فقط يبلغ الناس، لا لا، ينبغي للناس أن يطيعوه. إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لهم الخيارة من أمرهم. أساسا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه الأولوية لا معنى لها إلا في باب ماذا؟ إلا في باب الحكومة. وإلا إذا الرسول لا يريد أن يحكم لا معنى لأن يكون أولى، هو وظيفته أن يبين للناس. أما أكثر من ذلك، عنده وظيفة أو لا توجد عنده وظيفة؟ إذن هذا التمييز، وهو التمييز بين الإمامة السياسية والإمامة الفقهية، تمييز كما يقول السيد الحكيم لا نعرف له وجها. وخصوصا نحن عندما نرجع إلى حياة الرسول الأعظم نجد بأن هذان البعدان كانا مندمجين في حياته وفي شخصيته عليه أفضل الصلاة والسلام. فالرسول كان هو الإمام السياسي، والإمام السياسي كان هو الإمام الديني. وهذه نفس الوظيفة انتقلت إلى من؟ انتقلت إلى الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن بعده للأئمة. وكل الشواهد تشير إلى هذه الحقيقة، لأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بدأ حديث الثقلين بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت أنا مولاه فعلي مولاه. واضح هذه القضية. وكذلك حديث الثقلين عندما يقول مخلف خليفة، والخليفة يقوم مقام ماذا؟ مقام من استخلفه في ذلك، إلا ما دل الدليل على عدمه، وهو أنه إلا أنه لا نبي بعدي. إذن هذا التفصيل الذي ذكره أبو زهرة أو غير أبو زهرة من أن هذه الإمامة هي إمامة فقهية دينية وليست إمامة سياسية، هذا التفصيل مما لا نفهم له معنى أساسا، لأن إمامة السياسة وإمامة الدين بعدان متلازمان في شخصية المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى إلا إذا كان هناك سبب خارجي يمنع من إعمال قدرته وسلطته ماذا؟ ونفوذه السياسي. وإلا كما أنه في البعد الديني أيضا كذلك، الإمام سلام الله عليه في إمامته الفقهي أيضا في بعض الأفعال ماذا يفعل؟ لا يبين الدين لتقية أو لسبب آخر. في البعد السياسي أيضا إذا منع هناك مانع، كما لو كان يخاف على الدين أنه يقضى عليه من خلال الأعداء الخارجيين، فعند ذلك يسكت على غصب إمامته السياسية. لكن هذا ليس معناه فصل الديانة أو الدين عن السياسة، أو فصل البعد الديني عن البعد ماذا؟ السياسي. فلهذا الإسلام لا يفهم هذا الفصل، الفصل طبعا في شخصية المعصوم ها لا يفهم هذا الفصل بين البعد الفقهي بعد الديني والبعد ماذا السياسي، بل هما شأنان من شؤون المعصوم، المرجعية الدينية والقيادة السياسية وخلافة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما نحن فصلنا الكلام فيه في أبحاث الإمامة، قلنا بأنه إذا ثبتت العصمة لشخص أو بالأولوية التعيينية تثبت له ماذا؟ تثبت قيادته السياسية وإمامته السياسية على الناس. يعني ماذا؟ يعني شنو الضرورة؟ لا نحتاج. يعني أنت تعتقد بأن الإسلام كان فقط وظيفته أن يبلغ الأحكام، حتى لو انحرف الناس وصاروا لا يدينون بدين الإسلام، الإسلام لا يهمه ذلك؟ أنا ما أقول أريد أشوف بأنه واحد يريد يأخذ يطبق أحكام الحدود وأحكام الديات وأحكام الزكاة وكذا، هذا يحتاج إلى أدوات أو بمجرد يشرع وظيفة ياهو منهم. بس الآن افترض جنابك الآن مجلس الشورى الآن في بلدنا الآن في الجمهورية الإسلامية، مجلس الشورى فقط يشرع القانون ولكنه أجهزة تطبيقية وتنفيذية ما موجود، هذه القوانين إلها قيمة في حياة الناس؟ وهذا أحسن أرد. إذن هذا معناه، إذا تريد تقول بأن الإسلام لا يهتم بالحكومة، يقول أنا وظيفتي أن أشرع، إذا طبقت ما طبقت وما الأمر إليكم. هذه نظرية الإسلام أو نظرية الإسلام ليقوم الناس بالقسط؟ بلي أحسنتم. أريد أشوف بأن واقعا الحكومة التي هي مسيحية وعقائدها مسيحية ووجودها مسيحية، هذه تندفع لتطبيق الإسلام. يمكن أن تندفع إنسان لا يعتقد بالتوحيد، لا يعتقد بالصلاة، هو يعمل كل ما بوسعه لتطبيق الصلاة، هذا يمكن في إنسان. يعني أنت جنابك لا تعتقد بالصلاة ولكن تهيئ كل المقدمات وتضع كل إمكانات وجودك لتطبيق الصلاة، تقبل هذا الأمر؟ يمكن بينك وبين الله أنك لا تؤمن بالصلاة، أنت لا تؤمن، هل تهيئ كل المقدمات لابنك حتى يصلي؟ ها؟ أنت ما تؤمن بأن يدرس ابنك، أنت ما تؤمن بهذا، بينك وبين الله تهيئ له كل المقدمات للدراسة والمعرفة، كيف يمكن أن نجمع؟ فلهذا جملة من علمائنا قالوا صحيح أنا ما عندنا دليل أن الفقيه لا بد أن يكون ماذا افترض مسلما أو شيعيا، لأنه بعض أشكل بهذا الإشكال، قال ما المحذور أن يأتي عندنا إنسان أعلم في الفقه ولكن ليس بمسلم، درس الفقه عندنا وصار أعلم صار، يجوز تقليده أو لا يجوز تقليده؟ المسألة طرحت في باب الاجتهاد والتقليد، قالوا قطعا لا يجوز تقليده، لأنه محال هذا الذي لا يعتقد بالصلاة يصرف كل جهده لمعرفة أحكام الصلاة، هذا يتوانى يتساهل لا يتم بهذه الأحكام. أنت لابد ترجع لي إلى قضية أولية، تقول لي بأن الإسلام فقط يرى وظيفة بيان الحكم، لو يرى أن الناس لابد أن يصلوا إلى تطبيق الحكم يهو من دين. إذا قلت أن الإسلام كل وظيفة تنحصر في جملة واحدة وهي ماذا؟ أن يبين الحكم الشرعي، وبتعبيرنا يصير مسألة جو، أكثر من هذا ما عنده شغل، يصعد واحد المنبر وهو نبي أو عالم دين أو مبلغ يبين الحكم الشرعي والناس فليفعلوا ما يشاءون. إذا هاي النظرية الإسلامية الحق معك، ولكن أنت تعال انظر إلى الفقه الإسلامي من أوله إلى آخره، من باب الصلاة إلى باب الديات، أنت تجد إلا وهناك جملة من الأحكام لا تقوم إلا بوجود ماذا؟ إلا بوجود والي، إلا بوجود حاكم. وهذا معنى أن الحكومة والحاكمية والولاية داخلة في متن الأحكام الفقهية، فلهذا أنت كثير من الأحكام تجد أنه لو لم يكن هناك حاكم غير قابلة للتطبيق أبدا، وهذه أحكام الديات والحدود ونحو ذلك واقعا والإنصاف، إذا حكومة ما قابلة للتطبيق أو غير قابلة للتطبيق ويلزم منها الهرج والمر. ثم هذه الأمة الإسلامية مصالحها من يحفظها، المفاسد من يدفعها، علاقاتها مع الدول الأخرى خصوصا في هذا الآن في هذا الجو. هسه قد يقول قائل هذا لا نحتاج إليه قبل 2000 سنة، ولكن في مثل ظروفنا بينكم وبين الله وحتى في ظروف صدر الإسلام اللي الإسلام محاط ماذا؟ بالأعداء الخارجيين كقوى عظمى وبالأعداء الداخليين وهم كفار الأمس. أنتوا تتصورون هذول المنافقين من كانوا؟ ها؟ الأمويون من كانوا؟ ها؟ الحركة الأموية في المجتمع الإسلامي ما هي؟ هي الكفار الذين كانوا بالأمس، ولكنه ماذا؟ فلهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة يعبر أنكم لم تسلموا ولكن استسلمتم، لم يسلموا ولكن استسلموا. وهؤلاء وجدوا بأنهم لا يستطيعون أن ينفذون مآربهم والوصول إلى أهدافهم إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال إظهار عنوان الإسلام، وفعلوا ذلك وفعلوا. أرجع على تاريخ الإسلام على أي لحظة. أما الدعوة الثالثة وهي دلالته على إمامة الفقه لا السياسة، فهي ما لا أعرف لها وجها يمكن الركون إليه لافتراضها فصل السلطتين الدينية والزمنية عن بعضهما، مع أن الإسلام لا يعترف بذلك. الحق والإنصاف، إنسان من يرجع يجد بأنه لا يمكن الفصل، لما فيه من تجاهل لوظائف الإمامة وهي امتداد لوظائف النبوة، إلا فيما يتصل بعالم الاتصال بالسماء وهو الوحي، وبخاصة فيما يتصل في الشؤون التطبيقية، لأن الفكرة، هاي التفتوا لها العبارة، لأن الفكرة أي فكرة لا يكفي في تحقيق نفسها أن تشرع وتعيش على صعيد من الورق. ملتفتين؟ أي فكرة بلغت ما بلغت من الكمال هي تستطيع أن تطبق نفسها وتنزل إلى الواقع، أو تحتاج القائم عليها، تحتاج الحافظ لها. ومن هنا يتضح الأخوة الذين يحضرون بحث الإمامة، يتضح لهم معنى اليوم يئس الذين كفروا، أن الله أنه في ذلك اليوم تحقق القائم المنفذ القيم على ذلك الدين. يقول: بل لابد أن تضمن لها تطبيقا تتلاءم فيه الوسائل والأهداف، وإلا لما صح نسبة النجاح لتجربتها بحال من الأحوال. ولقد كتبت فصلا مطولا في البحث الذي يتصل بانبثاق فكرة الإمامة والضرورات الداعية إليها في محاضراتي عن تاريخ التشريع الإسلامي في كلية الفقه، لأنه كان يدرس التشريع الإسلامي السيد حفظه الله. يقول: وهناك قلت، والذي أخاله أن من أوليات ما يقتضيه ضمان التطبيق أن يكون القائم على تطبيقها شخصا تتجسد فيه مبادئ فكرته تجسدا مستوعبا. التفتوا جيدا. يقول: حتى لا يحصل تناقض بين أفعاله وبين ماذا؟ وبين معتقداته، وإلا إذا كانت اعتقاداته شيء وسلوكه شيء سوف يظهر هذا التناقض في زوايا أفعاله وحركاته وسلوكه، لأن الطبيعة الإنسانية بتعبير الإمام أمير المؤمنين المرء مخبوء تحت لسانه، بمجرد أن يتكلم أنت تعرفه أنه ماذا يقول وماذا يعتقد. ملتفتين؟ فكيف وإذا هو ماذا؟ إذا كان يعتقد باعتقادات مخالفة وسلوكه كان. ومن هنا السيد الحكيم حفظه الله يريد أن يدخل من باب آخر لإثبات عصمة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو أن هؤلاء مسؤولون عن التطبيق الحرفي للإسلام، فلا بد أن يكونوا ماذا؟ إسلاما متجسدا، وإلا إذا كانت في نواياهم، في ضمائرهم، في زوايا فكرهم واعتقاداتهم ما يناقض الإسلام علما أو عملا، فإنهم لا يمكن أن يجسدوا الإسلام حرفيا في حياة الناس. يقول: من أوليات ما يقتضيه ضمان التطبيق أن يكون القائم على تطبيقها شخصا تتجسد فيه مبادئ فكرته تجسدا مستوعبا، ولا نريد من التجسد أكثر من أن يكون صاحبها خليا عن الأفكار المعاكسة لها من جهتين: أولا وتغلغلها تلك المبادئ في نفسه كمبدأ يستحق من صاحبه التضحية والفناء فيه من جهة أخرى. شوفوا التفتوا لها النكتتين: أولا أن لا يوجد فيه نكتة معاكسة لما هو بصدد تطبيقه، وثانيا أن يعتقد بما يريد أن يطبقه اعتقادا له استعداد في أن يضحي بوجوده من أجل ذلك الاعتقاد. وإلا بينكم وبين الله لو لم يكن الإمام الحسين معتقدا بالإسلام اعتقادا يرى أنه يستحق أن يضحي بنفسه وبعياله وبأفراد عائلته لأجل حفظ الإسلام، هل كان يمكن أن يقدم على مثل هذا العمل؟ لو كان أمير المؤمنين لم يكن عنده حفظ الإسلام أهم من خلافته وأهم من إمامته، بل كانت إمامته وخلافته أهم ماذا؟ من حفظ الإسلام. كان يسكت على الخليفة الأول أو الثاني عندما غصب حقه أو لا يسكت. وكم أنتم وجدتم بأن تاريخ المسلمين وخلفاء المسلمين عندما تعرضت مناصبهم، إمامتهم، خلافتهم تعرضت للخطر، ماذا فعلوا؟ عرضوا الأمة الإسلامية لحروب طالت أشهر وسنوات، لأجل ماذا؟ لأجل الإسلام أو لأجل مناصبهم. إذن التفتوا جيدا لهالنقطة. تقول أولا لابد أن يكون خليا من الأفكار المعاكسة، وثانيا أن يكون معتقدا تمام الاعتقاد بما هو بصدد تطبيقه وتغلغلها في نفسه كمبدأ يستحق من صاحبه التضحية والفناء فيه من جهة أخرى. ومتى كان الإنسان بهذا المستوى استحال في حقه من وجهة نفسية أن يخرج على تعاليمها بحال من الأحوال. وإذا لم يكن القائم بالحكم بهذا المستوى من الإيمان بتلك العقائد وكانت لديه رواسب على خلافها ولم يكن بالطبع أمينا على تطبيقها ولو بنحو لا شعوري، هسه مو بالضرورة يكون ماذا متعمدا بل قد يفلت في بعض الأحيان، لم يكن بالطبع أمينا على تطبيقها 100% لاحتمال انبعاث إحدى تلكم الرواسب، إن صح أن نعبر عن هذا الدليل، هذا هو الدليل النفسي لإثبات العصمة. والحق من أفضل الأدلة القيمة والتي لم تبحث إلى الآن في كلمات علمائنا لإثبات عصمة المعصوم من خلال ماذا؟ من خلال البعد النفسي وعلم النفس والتربية. إلى الآن هذا البحث، ولكن هنا إشارات توجد في كلمات السيد الحكيم لهذا المبنى، ومن هنا بعد تسقط ذيك الكلمات أنه هم بها وهمت به لولا أن رأى برهان ربه. خب هذا إذا كان على مستوى النفسي عنده استعداد أن يعصي، وهنا لم يعصي مكان آخر يعصي إلا أن نلتزم ماذا؟ بالجابر. وهذا معناه إسقاط نظرية العصمة والقدوة في حياة الناس. فلهذا هذا الدليل مو فقط يثبت العصمة على مستوى السلوك الخارجي، بل يثبت العصمة على مستوى ماذا؟ على مستوى النوايا والضمائر والنيات. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.